عباده الفرائض من غير فقر إليهم ولا احتياج، وأعطى القائمين بها أكمل الأجر وأفضل الثواب، وعاقب المعرضين عنها والمفرطين فيها بما يستحقون من العذاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من غير شك ولا ارتياب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعباد، أتم الله به النعمة على المؤمنين وأصلح به أحوال الدنيا والدين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله رضي لكم دينا لم يرض لكم دينا سواه، رضي لكم الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رضي لكم الإسلام وهو الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والعمل. ليس الإسلام عقيدة فحسب، ولكن الإسلام عقيدة وقول وعمل. إن الإسلام كما لا يكون بالعمل وحده كذلك لا يكون بالعقيدة وحدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام. ومعنى ذلك أن هذه الأصول لعالم الإسلام الذي لا يمكن أن يقوم إلا بها، فما لا يقوم البناء إلا بأساسه. أيها الناس، من هذا الحديث يتبين لنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي ركنه الأعظم بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالإسلام فالصلاة بعد ذلك هي عمود الدين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة ثنائه الجهاد في سبيل الله. هذه الصلاة التي فرضها الله على رسوله وعلى أمته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فريضة موقوتا موقتا بوقت، لكل صلاة وقتها الذي لا تصح إلا فيه، إلا أن يكون هناك عذر. الصلاة التي فرضها الله على رسوله مباشرة بدون واسطة، فرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه بشر، وفي أفضل وقت مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضها عليه ليلة المعراج وهو فوق السماوات السبع، وفرضها أول ما فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في كل يوم وليلة. وهذا دليل واضح على محبة الله لها وعنايته بها، وأنها جديرة بأن يستوعب المسلم فيها جزءا كبيرا من وقته، لأنها الصلة بين الله وبين عباده. يجد فيها المؤمن راحة نفسه وطمأنينة قلبه، ولهذا كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم. فرضها الله على عباده 50 صلاة في كل يوم وليلة، ولكنه خفف عنهم برحمته وفضله، فكانت 5 بالفعل و50 في الميزان. ففي هذه 5 مصالح 50 وثواب 50. أفلا تذكرون أيها المسلمون ربكم على هذه النعمة الكبيرة؟ أفلا تذكرون فتقومون بواجبها، تؤدونها في أوقاتها بأركانها وواجباتها وشروطها؟ أيها المسلمون، إن الصلاة صلة بينكم وبين ربكم، فالمصلي إذا قام في صلاته استقبله الله بوجهه، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيها المسلم، أتجد صلة أقوى من تلك الصلة؟ يجيبك ربك على قراءتك آية آية وهو فوق عرشك وأنت في أرضك، عناية بصلاتك وتحقيقا لصلاتك. ولهذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا صلاها الإنسان على الوجه الذي أمر به، لأنه اصطدق بتلك الصلة التي حصلت له مع ربه، فقوي إيمانه واستنار قلبه وفلحت أحواله. أيها المسلمون، إن من حافظ على هذه الصلوات وأداها على الوجه المشروع كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ولقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس بنهر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم وليلة خمس مرات، فهل يبقى بعد هذا الاغتسال من وسخه شيء؟ كلا، فهذه الصلوات الخمس تغسل الذنوب لمن صلى غسلا فيكون نقيا بها من الذنوب، فهي كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أيها المسلمون، إنما ذكرناه من هذه الفضائل ليس على سبيل الاستعاذ، ولكنه قليل من كثير. ومن عجب أن يجهل قوم من المسلمين قدر هذه الصلوات أو يتجاهلوه ويتغافلوا عنه، حتى كانت الصلاة في أعينهم من أزهد الأعمال وأقلها قدرا، فهم لا يقيمون لها وزنا في حساب أعمالهم، ولا يبذلون لها وقتا من ساعات أعمالهم، لا، بل ربما يسخر بعض منهم بها فيتخذها سخرية وهزوا ولعبا، ويسخر من المصلين، نسأل الله السلامة. فيا عباد الله، أي دين لهذا؟ أي دين لشخص يدع الصلاة مع يسر عملها وقلة ما تسخر من وقت وكثرة ثوابها وعظم مصالحها ومنافرها على القلب والبدن والفرد والجماعة والقول والعمل، فهي عون للمرء على عمله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر قام إلى الصلاة، لأن الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. أي دين لشخص يدعو الصلاة وهي التي جاء الوعيد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الوعيد على من تهاون بها أو تغافل عنها. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وهذه الآية الكريمة ظاهرة في أن من أضاع الصلاة واتبع الشهوات فليس بمؤمن، لأن الله يقول إلا من تاب وآمن، وقال جل ذكره فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يحافظ على هذه الصلوات فليس له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع أئمة الكفر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أي دين لشخص يدعو الصلاة وهو يؤمن بهذا الوعيد على من ضيعها وغفل عنها؟ كيف يمكن لشخص أن يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو لا يقيم الصلاة؟ إن بعض الناس يتعلم ويقول أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فنقول له إن هذا لا يكفيك عند الله حتى تستسلم لله وتنقاد لشريعته، فإن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فترك الصلاة ردة عن الإسلام وكفر بالله، والردة عن الإسلام لها أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. أما أحكام الدنيا فإن المرتد ينفسخ نكاحه من زوجته وتحل لغيره، ويكون استمتاعه بها استمتاعا بامرأة أجنبية منه، ولا تحل ذبيحته ولا صيده، ولا يكون وليا على أحد من أبنائه أو بناته. فلو زوج أحدا من بناته وهو لا يصلي فالنكاح غير صحيح. والمرتد لا يقر على ردته، بل يجب قتله إذا استمر عليها، ولا يغسل لأنه لا يطهره الماء وهو كافر، ولا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يدعى له بالرحمة، ولا يدفن مع المسلمين ولا يورث، بل يكون ماله في بيت المال. أما أحكام الآخرة فإن من مات على الردة، من مات وهو لا يصلي، فإنه يحرم دخول الجنة ويدخل النار خارجا فيها أبدا. وإنه لا يجوز لأحد منكم إذا مات له أحد لا يصلي، لا يجوز له أن يقدمه إلى المسلمين ليصلوا عليه، وإنما الواجب عليه أن يخرج به بعيدا ثم يحفر له حفرة يرمسه فيها، لأن كفر المرتد عن الإسلام أشد من كفر اليهود والنصارى والعياذ بالله. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على صلواتكم، فماذا يبقى من دينكم إذا ضيعتموها؟ إن آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره، لم يبق منه شيء. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، ومن علينا بالتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم نجنا من عذاب النار، اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، إنك أنت التواب الغفار. كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الدافع المتسع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وحافظوا على الصلوات، فإن الله يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون بدا الأعمال في الصلاة وختمها في الصلاة كما قال تعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أيها المؤمنون بالله ورسوله أقيموا الصلاة حافظوا عليها في أوقاتها أدبوا أولادكم عليها أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمروهم بها بقدر وأن تضربوهم عليها بعشر فمن منكم راعى هذه الأمانة التي حملها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عن هذا غافلون لكنهم إلى أموالهم وحطام الدنيا مستفئون يسهرون الليل والنهار لتنمية هذا المال ثم يدعونه لمن يرثه من بعدهم وهم غافلون عن أولادهم الذين يكونون قرة عين لهم في الدنيا والآخرة إذا صلحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يسوله أفلا تخافون أيها المسلمون من هذه المسؤولية أفلا تخافون أن يكون عقابكم على ترك تربية أولادكم أن يكونوا من العاقين لكم جزاء وفاقا إنما لا يراعي حق الله في تربية أولاده يوشك أن لا يراعي حق الله فيه إذا كبر ومات فعليكم أيها المسلمون أن تربوا أولادكم ما داموا نشأ يتفكرون على محبة الصلاة ومحبة الحضور إلى المساجد ولا يجوز لأحد رأى إنسانا صغيرا أن يخرجه من المسجد إلا أن يكون في ذلك أذية للمسجد أو للمصلين فيه ولا يجوز لأحد أن يؤخر صبيا من الصف فيخرجه من المسجد أو يؤخره إلى الصف الثاني لأن من تقدم إلى مكان في المسجد فهو أحق به من غيره وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى فهو حث للرجال البالغين العاقلين أن يتقدموا إلى المكان حتى يكونوا هم الذين يلون الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن هذا معنى الحديث صار معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به فعلى هذا يكون إذا سبق الأولاد إلى الأماكن الفاضلة كانوا أحق بها ولا يحل لأحد أن يؤخرهم إذا كان يريد التقدم فليدع العمل وليتقدم إلى المسجد أما إذا وجد صغيرا فأخر فإن هذا يوجب أن ينفر الصغير من المساجد وأن يكره الإنسان هذا الرجل الذي أداءه عن مكانه بل وأن يكره الصلاة كلها فيكون هو المتسبب له في هذا الأمر واعلموا أيها المؤمنون أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم توفنا على ملته اللهم احصرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن اولاده وزوجاته امهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم برحمتك أصلح للمسلمين ولاتهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاتهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاتهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا ورعيتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدعوهم إلى الخير وترغبهم فيه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أعذنا، اللهم أعذنا، اللهم أعذنا، اللهم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين، وأصلح لنا شؤوننا كلها يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم فمن علينا وأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنه لا يكشف السوء إلا أنت ولا يجيب دعوة المضطرين إلا أنت، أنت ملجأنا وملاذنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير، لك ملك السماوات والأرض، إذا أردت شيئا فإننا تقول له كن فيكون، نحن نؤمن بذلك ونشهد به. فنسألك اللهم بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم. نسألك اللهم أن تعيد قلوبنا بالعلم والإيمان، وأن تعيد بلادنا بالمطر المبارك النافع يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.